الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويطيب لإخوانكم في مسجد البصيرة في بريطانيا أن يستقبلوا هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله، مشاركا في دورة العلامة عبد العزيز بن باز الأولى، ناصحا لإخوانه وموجها لهم. أسأل الله العظيم أن يفتح على الشيخ فتحا مباركا، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة وعلى امتنانه لعقد هذا اللقاء، والذي نسأله تعالى أن يجعله طيبا مباركا فيه للمشاركة بهذه الدورة الأولى تحت اسم من أسماء أئمة السنة في هذا العصر، الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. والشكر موصول للقائمين على هذه الدورة ولكل من ساهم في إقامتها وإحيائها، ولا يفوتني أن أنوه بالحضور الأحبة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقد اختير لهذه المداخلة وقفات وتأملات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. غير خاف أن القرآن الكريم قد احتوى على أنواع العلوم ودروب الحكم، وقد أمرنا جل وعلا بتدبر آياته، بل ما أنزله إلا لأجل تدبر آياته والاستكشاف أسراره ومعانيه، فإن تحت آياته من كنوز العلم من وفق إلى معرفتها وتفهمها واستنباطها فقد وفق إلى الخير كله وهو المغبوط، ومن حرمها فهو المغبون. وتحت هذه الآية من الأسرار والمعاني الأمر الكثير، ونحاول بحسب جهد المقل مع قلة البضاعة وضعف الصناعة، والله المستعان، أن نقف على ما تحتويه من هذه المعاني والأسرار. فالوقفة الأولى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، افتتح الله عز وجل هذا الخطاب بالنداء. والسر في ذلك أن النداء يلفت انتباه السامع لما سيلقى إليه من أمر عظيم، وهو جدير بالاهتمام، وهذا من حسن التربية والتعليم. وهو أبلغ في التعليم، لأنك إذا ألقيت الخطاب ابتداء فقد يكون المستمع ذاهلا غافلا، لكن إذا ناديته فإنك قد نبهته بما ستلقي إليه من الكلام. ولهذا لما كان ابن عباس رضي الله عنهما ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فناداه وهو خلفه قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات الحديث. والمقصود أن الله عز وجل إذا نادى عباده فإما أن يأمرهم بخير ليمتثلوه، أو ينهاهم عن شر ليجتنبوه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعه سمعك، فإنه إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. وأيضا فإن الله عز وجل وصفهم بصفة الإيمان ليحثهم على الاستماع والإصغاء وامتثال لما ينادى به، فقال: يا أيها الذين آمنوا، وخصهم بالذكر لأن الذي يستفيد بأوامر الله عز وجل هم المؤمنون، فإن المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الله عز وجل ويمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه. وفيه أيضا أن النداء بصفة الإيمان يدل على أن المنادى به من مقتضى الإيمان، فقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يدل على أن الاستجابة لله وللرسول من مقتضيات الإيمان، كقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي إن كنت مؤمنا فينبغي عليك أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا، فإنه إذا استجبتم لله ولرسوله فهذا يدل على ماذا؟ على صدق إيمانكم وكماله. ويستفاد من هذا أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، لأن الاستجابة لله وللرسول عامة تشمل أصول الإيمان وأصول الأحكام، وإن شئت قلت باختصار تعم جميع الأقوال والأفعال، فهي داخلة في مسمى الإيمان. وفيه أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، فليس هو على رتبة واحدة، بل يتفاوت بقدر الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن المؤمنين تتفاوت رتبهم وأقدامهم في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هم على رتبة واحدة، بل بين مستكثر ومقل، بين مستكثر وبين مقل فيتفاوتون. وهذا يدل على ماذا؟ أنهم أيضا يتفاوتون في إيمانهم، فأعلى إيمانا أكثرهم استجابة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، وأقلهم إيمانا أقلهم استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله دليل على بطلان مذهب المرجئة الذين أخرجوا الإيمان أو أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأيضا يرون أن الإيمان رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال الصالحة لا لا تزيد فيه، كما أن المعاصي لا تؤثر فيه، بل بالغ بعضهم حتى قال: إن إيماني كإيمان جبريل، وإن اعتقاد هذه الفرقة الضالة المضلة لا يفضي إلى فساد في الدين، لأنه إذا سلبنا من الإيمان الأعمال فماذا بقي من الدين؟ وفيه أيضا منقبة للصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الخطاب كان موجها في حياتهم، وناداهم ربهم عز وجل من فوق سبع سماوات واصفا إياهم بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، فهذه شهادة من الله، وكفى بالله شهيدا، على أن الصحابة كانوا أهل إيمان، فهذه منقبة لهم. الوقفة الثانية في قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول، فقوله استجيبوا، فهذا المنادى به، فناداهم ربهم عز وجل من فوق سبع سماوات يأمرهم بالاستجابة، واستجيبوا أي أجيبوا، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه، لله وللرسول. والاستجابة لله استجابة لكتابه، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لذاته في حياته، فإذا كان حيا فإن من كان حيا مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يستجيب لذاته صلى الله عليه وسلم، واستجابة لسنته بعد وفاته، فإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الاستجابة تكون لسنته، وهذا كقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى الله رد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إلى ذاته في حياته وإلى سنته بعد وفاته. والاستجابة لله ورسوله تكون بامتثال أوامرهما والانتهاء عن زواجرهما والتصديق بأخبارهما والانقياد لأحكامهما، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي على المرء أن يتعاهد إيمانه واستجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجه المناسبة أن الله عز وجل أمر الصحابة أن يستجيبوا لله ولرسوله، والحال أنهم قد استجابوا لله ورسوله، وهذا كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فأمرهم بالإيمان، والحال أنهم قد آمنوا بالله. والسر في هذا أنه يأمرهم بأن يتعاهدوا وأن يجددوا وأن يثبتوا، أن يثبتوا على هذا الإيمان، وأن يثبتوا على الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إهمال ذلك قد يفضي إلى الضلال وإلى الهلاك. ألا ترى أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم فريضة كانت أم نافلة؟ وإن كانت في الفريضة هي ركن من أركان الصلاة، أما النافلة فعلى حكم النافلة، أو نقول شرع لهم أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من صلاتهم. ومما جاء في الفاتحة قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، فإن العبد يسأل ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، والحال أنه قد هدي إلى الصراط المستقيم. والسر في هذا الأمر هو أنه يسأل ربه عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم يثبت عليه. كذلك ليس كل من استجاب لله ولرسوله في البداية يثبت عليه، ولهذا أمر عز وجل بالاستجابة لله ولرسوله أن يثبتوا وداوموا على هذه الاستجابة، وهذا يقتضي تعهد هذه الاستجابة كما يتعهد الإنسان إيمانه، وكما يتعهد الزارع زرعه، لأنه إذا أهمله سيكون عرضة للتلف وللفساد. وفي الآية دليل على وجوب اتباع الكتاب والسنة، لأن الاستجابة لله استجابة لكتابه، والاستجابة لرسوله استجابة لسنته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وعلى وجوب تحكيمهما والتحاكم إليهما. وقد أمر جل وعلا بطاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم في غير موضع من القرآن، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وغيرها من نظائرها. يأمر جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعته اتباع لكتابه والعمل بمقتضاه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه في حياته، وطاعة سنته والعمل بها بعد وفاته. بل إن الله عز وجل أيضا قد ذكر في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال: إن الله ذكر طاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا من القرآن الكريم. يأمر عز وجل بطاعة رسوله، بل إنه تعالى جعل طاعة رسوله طاعة له، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بمحبته بمحبته، فقال عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله، وجعل من يؤذي الرسول فكأنما يؤذي الله، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال: ومن يعص الله ورسوله، فقرن معصيته بمعصيته. وأجمع آية في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسر في ذلك ووجه المناسبة أن الله عز وجل أقسم بذاته المقدسة وأكد القسم بحرف للنفي، فقال: فلا وربك، كأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، وهذا أبلغ في أنواع القسم. قال: فلا وربك، فأقسم بذاته المقدسة وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان، نفى عنهم إيمان إلا بتحقيق شروط ثلاثة: أولها قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فأوجب تحكيمه في كل ما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه من أصول الدين وفروعه وفي جميع مسائله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يكتفي بهذا، بل أضاف شرطا آخر وهو الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون ضيقا ولا قلقا ولا ازعاجا من حكمه صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك الخارج ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وضاق صدره بحكمه صلى الله عليه وسلم، فقال فقام وقال: ولبئس ما قال، اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك إن لم أعدل، أعدل فمن يعدل؟ ثم قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ذئذئ هذا أناس سفهاء الأحلام. الحديث وفي إقراره صلى الله عليه وسلم على قول عمر: دعني أضرب هذا المنافق، فأن هذا الرجل لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان منافقا. ثم ذكر الشرط الثالث وهو قوله تعالى: ويسلموا تسليما، أي ينقاذون لحكمه صلى الله عليه وسلم انقياذا تاما. فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فقد كمل إيمانه. هذا كله يدل على وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأن الله عز وجل أمر بطاعته وأمر بالاستجابة لأوامره، وحذر وتوعد من يخلف عن الاستجابة لأوامره كما يأتي ذكره. وفي هذا دليل على وجوب طاعته وعلى وجوب الاستجابة لأوامره، وقد جعل ذلك من مقتضيات الإيمان، فقال تعالى: استجيبوا لله وللرسول. ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذ لم يستجب له، رغم أنه كان معذورا. واجتهد الصحابي على أنه إذا كان في الصلاة لا يقطع صلاته، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إحدى الأدلة الصريحة على وجوب أو على حمل أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وفيه دليل على وجوب اتباع السنة. وإن لم نجد ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، لأن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب وأوكل إليه بيانه ونشره، وسنته صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، إما أن يريد حكم منه صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ما ورد في القرآن، وإما أن تفصل مجمله وتخصص عمومه وتوضح مشكله، وإما أن تزيد حكما سكت عنه القرآن. ووجه الدلالة في هذا قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول، ويلاحظ أنه كرر لام الجر، قال استجيبوا لله ولم يقل استجيبوا لله والرسول، إنما قال استجيبوا لله وللرسول إيذانا على أن الاستجابة للرسول مستقلة، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا. وهذا كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيلاحظ أن الله عز وجل كرر الفعل فقال أطيعوا الله وقال وأطيعوا الرسول، فأمر بطاعته ثم أمر بطاعة صلى الله عليه وسلم مكررا الفعل، ليدل على أن طاعته صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا. ويشهد لهذا ما رواه المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه هي السنة، فأوتي القرآن، وليس شيء أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن إلا السنة، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال بعض السلف إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهي السنة. إذن فقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب، وفي رواية أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على إريكته يقول عليكم بهذا القرآن. وهذا من إعلام النبوة، من أعلام النبوة ودلائلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يقع في المستقبل مما لم يقع في زمانه، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد خرجت طائفة تسمي نفسها زورا بالقرآنيين، تزعم أنها لا تأخذ من الأحكام إلا ما ورد في القرآن الكريم، وهذه الطائفة رؤوسها قد ظهرت في زمن الشافعي رحمة الله عليه، فقد ناظر أحدهم كما هو مذكور في كتابه الرسالة في باب الاحتجاج بالسنة. وخلاصة ما ذكره الإمام الشافعي أنه قال الرجل هل تجد في القرآن أن الفجر ركعتان وأن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وأن الفجر يجهر به في الصلاة وأن الظهر والعصر يسر بالقراءة إلى آخره؟ فبهت الرجل، قالوا هل تجد في القرآن مقادير الزكاة؟ إن الله أمر بالزكاة لكن لم يذكر مقادير الزكاة، وأمر بالصوم ولم يستفصل أحكام الصوم، وأمر بالحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ثم جاءت السنة وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ووصف جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صفة حجه صلى الله عليه وسلم من بدء التلبية إلى أن تحلل، والشاهد أن هذه الأحكام وردت في القرآن الكريم مجملة، فجاءت السنة مفصلة. والذي يزعم أنه لا يحكم أو لا يأخذ الأحكام إلا من القرآن، فسأله كيف يصلي، كيف يصلي الظهر، كيف يصل العصر، وكيف يصل المغرب، وهكذا يقال في بقية الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، أو ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثلين، وهما لحم الحمار الأهلي ويستثنى منه الحمار الوحشي، وأكل كل ذي ناب من السبع، وفي رواية أيضا كل ذي مخلب من الطيور، فإن هذه الحيوانات لم يرد حكمها في القرآن، بل ورد قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا بإباحتها، لكن جاءت السنة وزادت هذا الحكم الذي سكت عنه القرآن، كما زادت حكما متعلقا بالمحرمات من النساء، وقد قال عز وجل أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم جاءت السنة ومنعت وحرمت الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وفي رواية في هذا الحديث قال وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفيه دليل على أن أخباره صلى الله عليه وسلم تفيد العلم، سواء كانت متواترة أم كانت أحادا، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل الأهواء الذين يزعمون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة بطريق الأحاد تفيد الظن، ثم بالغوا وزعموا أن أدلتهم العقلية تفيد اليقين. أما أدلة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن طريق الأحاد تفيد الظن، وإن هذا لمن فساد الدين وضياعه، لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأحاد، سواء تتعلق بوصول الإيمان أم تتعلق بالأحكام، والتفريق بين الأصول والفروع في هذا الباب مما أحدثه أهل البدع لرد أخبار الأحاد، فانتبهوا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في أحاديث صلى الله عليه وسلم بين ما ورد إليهم عن طريق التواتر وما ورد عليهم عن طريق فرد، بل كان يأتي الأعرابي ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فيصدق. وخير مثال على ذلك أنهم كانوا يصلون الصبح وهم متوجهون نحو بيت المقدس، فجاء رجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، والذي قال هذا الكلام الصحابة مستغرقون في الصلاة وهم ركوع، فلم يروا القائل ولم يتأكدوا من عدالته، لكن حسبهم أن الرجل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستداروا وهم في صلاته. وقد وجد في كتب السنة، وهذا كثير، عن بعض مجاهيل الصحابة، كأن يرد السند بلفظ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرد بلفظ عن رجل من الأنصار، أو بلفظ عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أئمة الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر، بخلاف جهالة غيرهم، لأننا نشك في عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول، بدليل قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله عز وجل لا يرضى على غير يعني لم يكن مؤمنا أو يكون مجهول العدالة. الوقفة الثالثة في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، فقوله إذا دعاكم كذا بصيغة الإفراد، والله عز وجل قال استجيبوا لله وللرسول، ثم قال إذا دعاكم بصيغة الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ولا يخرج عن ذلك ولا يتقول على الله عز وجل، فكل ما أمر به أو نهى عنه أو شرعه فهو مما أمر الله عز وجل به وأمر به أو نهى عنه، فهو لا يخرج عن ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر بتبليغه وتبيانه، ولهذا جعل الله عز وجل طاعته طاعة له، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله: لما يحييكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعوته كلها فيها الحياة، يدعوكم لما فيه حياتكم وسعادتكم وعصمتكم وفلاحكم. وقد أحياهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الأخلاق الحميدة. فهذه الحياة التي أحياهم الله عز وجل بها، وهي الحياة الحقيقية النافعة الطيبة التي تحيا بها القلوب وتحيا بها الأرواح، فلا تحصل هذه الحياة إلا بالاستجابة لله ولرسوله ولزوم طاعتهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. وعلى قدر استجابة المرء لله عز وجل ولرسوله تحصل هذه الحياة. وقد وصف الله عز وجل هذه الحياة الطيبة وخص بها أهل الإيمان والعمل الصالح، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخص المؤمنين الذين قرنوا بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة الرغدة التي فيها قرة العيون وانشراح الصدور والسكينة والطمأنينة. وقد ذكر عز وجل حياة القلوب ونورها وموت القلوب وظلمتها، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الحياة الطيبة، أن يشرح الله عز وجل للطاعة ويشرح صدره للإسلام، وهذه علامة على السعادة والتوفيق. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا قلب الكافر، فإن فيه ظلمة ووحشة ويضيق بكفره وبشركه، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن الإسلام أو عن القرآن أو عن الاستجابة لله ولرسوله فإن له معيشة ضنكا. فأهل الهدى والإيمان لهم قرة العيون وانشراح الصدور وغذاء الأرواح، وأهل الشرك والكفر والضلال لهم ضيق الصدور والحرج. ولهذا قال بعض العارفين بالله عز وجل: إنه لتمر بي أيام لا يفرح القلب طربا بالله عز وجل. وكان يقول أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليه بالسياط. فهذه هي حقيقة الحياة الطيبة الرغدة، حياة الإيمان والعمل الصالح، حياة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قد نال منها الحظ الأوفر، فكان يقول ولنعم ما قال: أنا ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفيي سياحة، إن في قلبي جنتي. ولما سجن وأغلق الباب تلا قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فأقبل على الابتهال والتذلل والخضوع لله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليه من نفحاته وبركاته وأسراره، وفتح أيضا عليه من أنواع العلوم والمعارف. وكان يقول رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ويقصد بجنة الدنيا الإقبال على الله والفرح به والأنس به والتذلل والخضوع له، فهذه هي حقيقة الحياة. ولهذا سمى عز وجل كتابه بالروح ووصفه بالنور، فقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسماه روحا لأنه أحيا به القلوب. أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام فهو على نور من ربه، ووصفه نورا لأنه أنار الطريق، بينما وصف هؤلاء الذين أعرضوا عنه بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأنهم في الظلمات، وأنهم سكارى، وأنهم كالأنعام. فعلى قدر استجابة العبد لله ولرسوله يكمل سعادته وحياته الطيبة. وأيضا فيه دلالة على أن الحياة الحقيقية إنما تكون الاستجابة لله والرسول بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق. فإن العلم الذي ذاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، فيميز بين الحق وبين الباطل، وبين الهدى وبين الضلال، وبين الرشاد وبين الغل، وبين الغي عفوا، وبين الحلال وبين الحرام. ومن حرم هذا العلم فهو في ظلمات الجهل يتخبط، كما قال أحدهم: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا كل من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكم إليها ويحكم بها، أو ترك العمل بها وأقبل على الأهواء الفاسدة والآراء المضلة، أو قابل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريف الباطل أو التأويل الفاسد أو بإلغائها وزعمها أنها لا تفيد اليقين وأنها أوصاف غير مناسبة وأنها ليس لها فيها مصالح وليس فيها كذا وكذا، فإنه تضل به الأهواء وتتلاعب به الآراء. وخير مثال يذكر في هذا: فإن هؤلاء علماء الكلام قد أوتوا عقلا واسعا لكن لم يؤتوا ذكاء صحيحا، قد أوتوا عقلا واسعا ونظر ثاقب وواسع، لكنهم حرموا لذة العلم النافع لأنهم لم يأخذوا علومهم من منبعه الصافي ومن مشكته الوضاء المحجة البيضاء، لم يأخذوا علومهم من الكتاب والسنة، بل أقبلوا على زبالة أفكار الفلاسفة ونحالة أذهان المتكلمين، أضلوا وأضلوا. ولا أدل على هذا الكلام من الاستشهاد بأقوال أربابهم وأئمتهم، فإن أحد كبرائهم كان يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت الطرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الآخر: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعمهم منهم عقدا، والذي وضعوه زادت العقد. هكذا زادت العقد بأصولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. وقال كبيرهم أيضا: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر أو أكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا أقر أنهم لم يستفيدوا من كتب التناظر ولا من كتب هؤلاء الفلاسفة، بل لم يستفيدوا إلا الجدل والشكوك والظنون، كما قال بعض السلف: إن أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام. مقال الآخر: لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة أمي. فسبحان الله، لم تنفعهم تلك علومهم ولا تلك أصولهم، لم تنفعهم، بل ما زادتهم إلا شكا على شك وتيه على تيه، حتى أقروا على أن عقيدة أهل السنة من العوام أعلم أفضل منهم، وإن كانوا قد زعموا من قبل أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم أحكم، ولا بئس ما قالوا، بل إن مذهب السلف هو أسلم وأعلم أحكم. فهؤلاء شهدوا على أنفسهم بالتيه، أما أهل السنة فصغارهم أفقه أعلم منهم، لأنهم أخذوا عقيدتهم من مصدرها الأصلي ومنبعها الصافي وهو الكتاب والسنة. وإنك لتجد عوام المسلمين قد فطروا على إثبات صفة الباري سبحانه عز وجل. لو تسأل أصغرهم أين الله، فإنه يرفع يديه إلى السماء ويقول: إن الله في السماء، بفطرته السليمة وعقوله القويمة، ولم تتلوث فطرته بآراء هؤلاء المتكلمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له سلمة بن الأكوع جاريته التي جاءت ذئب وأكل غنمها، قال: أتيني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، لفطرتها السليمة. فقال: من أنا؟ قالت: أنت محمد. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. لماذا؟ لأنها أقرت أن ربها في السماء وأن محمدا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال لو وجه إلى أعلم المتكلمين وأفقاههم لك فهر وجهه وانتفخت أوجاء تاجه وأصابت الحيرة، وقال: هذا السؤال يطرح. ثم أرادوا أن يتنقصوا من الحديث فقالوا: كيف تأخذون دينكم من جارية؟ قيل لهم: لم نأخذ ديننا من الجارية، بل أخذنا ديننا من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. وهذا يقتضي على أن من لم يقر بأن الله في علوه في السماء مستوى عرشه فليس له إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد فيه أن من أعرض عن السنة ولم يحكمها ويتحاكم إليها، أو ردها بتأويل فاسد أو تحريف كاسد، أو ردها بوجه من وجوه الرد سواء بالذوق أو الأعراف الفاسدة أو السياسات أو نحو ذلك، هذا مما يبتلى بالحياة النكدة. وانظر إلى هؤلاء القوم الذين اجتهدوا في غير موضع الاجتهاد، واجتهدوا على غير قواعد الاجتهاد، وجنوا على السنة، كيف اضطربت أقوالهم وتزلزلت أقدامهم وتاهت آراؤهم ووقعوا فيما لا يحمد عقباه من تحريف النصوص ولي أعناقها وبطرها وإلغاء أطرافها وغير ذلك من الأمور مما يتنافى مع الاجتهاد الصحيح السليم. لا أدري هل أذن عندكم العشاء؟
شيخنا لو عنده وقت العشاء عندهم تأخر لأن الوقت عندهم.
الله المستعان. إذا نفضل لأن توقف.
أحسن الله إليك.
طيب إذا نتوقف إذا كانت هناك فرصة ما دام لعل غدا الشيخ محمد ابن هادي يختم هذه الدورة ممكن أن نكمل ما بقي قبل ختم الشيخ محمد ابن هادي هذه الدورة المباركة. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لأن ذكرت العشاء قال يؤذن عندهم على الساعة 10 نعم أو 11 طيب عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.